أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: يقال أناب ينيب إنابة، فهو منيب إذا أقبل ورجع. وفي حديث الدعاء الثابت عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: وإليك أنبت. قال الراغب في مادة نوب: النوب رجوع الشيء مرة بعد أخرى، يقال ناب نوبا ونوبة. والإنابة إلى الله تعالى الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل. قال تعالى: وخر راكعا وأناب. وقال تعالى: وإليك أنبنا. وقال: وأنيبوا إلى ربكم، منيبين إليه، فلان ينتاب فلانا أي يقصده مرة بعد أخرى. وقال الجرجاني في التعريفات: الإنابة إخراج القلب من ظلمات الشبهات. وقيل: الإنابة الرجوع من الكل إلى من له كل. وقيل: الإنابة الرجوع من الغفلة إلى الذكر، ومن الوحشة إلى الأنس. قال ابن القيم: قال صاحب المنازل: الإنابة في اللغة الرجوع، وهي هاهنا الرجوع إلى الحق، وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. ثم شرع ابن القيم قائلا: لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته، كان من تتمة ذلك رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعته، كما قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا. فلا تنفع توبة وبطالة، فلا بد من توبة وعمل صالح، ترك لما يكره وفعل لما يحب، تخل عن معصيته وتحل بطاعته سبحانه وتعالى. وجماع ما ذكرنا أن الإنابة تدل على التوبة مع الرجوع إلى حالة أحسن مما كان عليه المرء قبل الإنابة، ولا يكون ذلك إلا بالكف عن مقارفة الذنب. وعلى ذلك فمن تاب ولم يعمل الصالحات فليس هذا التائب منيبا. وبهذا يتبين أن الإنابة مقام أرفع من مقام التوبة. قال ابن القيم تصديقا لما أصلنا: من نزل في منزلة التوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام. فإذا استقرت قدمه في منزلة التوبة نزل بعده منزل الإنابة، وقد أمر الله تعالى بها في كتابه وأثنى على خليله بها، فقال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم. وقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة بها، فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، إلى أن قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال سبحانه هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يذكر إلا من ينيب، وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة، فقال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة، فقال سبحانه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. أنواع الإنابة. قال ابن القيم الإنابة إنابتان، إنابة لربوبيته وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع، وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل هي تجامع الشرك والكفر، كما قال تعالى في حق هؤلاء ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم، فهذا حالهم بعد إنابتهم. طب الإنابة الثانية إنابة أولياء الله، وهي إنابة لإلهيته إنابة عبودية ومحبة، وهي تتضمن أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه، فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع، وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك. وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم، والمنيب إلى الله المسرع إلى مرضاته الراجع إليه كل وقت المتقدم إلى محابه. هذا كلام يعني جميل، يبقى المنيب إلى الله المسرع إلى مرضاته الراجع إليه كل وقت المتقدم إلى محابه سبحانه وتعالى. فالإنابة هي أن ينيب العبد إلى سيده وخالقه بامتثال أمره واجتناب يحيه والوقوف عند حده. قال ابن عثيمين وهي قريبة من معنى التوبة إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى، ودليلها قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى منيبين إليه قال تائبين، وقال في قوله تعالى إن في ذلك لآية لكل عبد منيب قال أي تائب مقبل على الله عز وجل. وقال ابن زيد في قوله تعالى منيبين إليه قال المنيب إلى الله المطيع لله الذي أناب إلى طاعة الله وأمره ورجع عن الأمور التي كان عليها قبل ذلك، كان القوم كفارا فنزعوا ورجعوا إلى الإسلام. طبعا ذكر الشارح حقيقة الإنابة، ثم قال ابن القيم رحمه الله الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. هذا كلام جميل، وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فالإنابة هي معلم عظيم على صلاح العبد وقربه من ربه، وهي دليل على سلامة القلب وكمال الإيمان وحسن الإسلام، وهي طريق موصل لجنات النعيم، كما قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهنيئا لك أيها المنيب، أيها التائب المجيب، المقبل على الرحيم القريب سبحانه وبحمده. وأنت أيها البعيد، أسرع وأنب إلى العزيز الحميد، وتضرع إلى الله أن يرزقك الإنابة لتنال السعادة في الدنيا والآخرة. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من عباده المنيبين الخاشعين، اللهم آمين. قال المصنف: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله. تعريف الاستعانة: قال ابن منظور رحمه الله: العون الظهير على الأمر، هذا معنى العون، تقول أعنته إعانة، واستعنته واستعنت به فأعانني، وتعاونوا علي، أي أعان بعضهم بعضا، وتعاونا أي تعاونا وأعان بعضنا بعضا. والمعونة الإعانة. ورجل معوان أي حسن المعونة وكثير المعونة للناس، واستعنت بفلان فأعانني وعاونني. وفي الدعاء: رب أعني ولا تعن علي. وقال الليث: كل شيء أعانك فهو عون لك، كالصوم عون على العبادة، والجمع أعوان. وفي الشرع قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والاستعانة طلب العون من الله تبارك وتعالى، والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليها منه، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله عز وجل. وأضاف ابن القيم إضافة جميلة لمعنى الاستعانة فقال في المدارج: والاستعانة تجمع أصلين، الثقة بالله والاعتماد عليه، فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في جامع العلوم والحكم: وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وهذا تحقيق قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فالمعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل. فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فمن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله تعالى إلى من استعان به فصار مخذولا عياذا بالله تبارك وتعالى. طبعا ابتداء أنواع الاستعانة، هذا كلام يعني أرجو أن نتنبه إليه لأنه كلام دقيق. قبل أن ننظر إلى كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين سنأتي إجمالا على كلام أهل العلم في هذا الباب. قال أهل العلم: والاستعانة إما أن تكون استعانة جائزة أو غير جائزة. الاستعانة غير الجائزة كأن يستعين الإنسان بآخر على شيء لا يقدر عليه وهو في ولا يقدر عليه أحد من الخلق، وإنما يقدر عليه ربنا تبارك وتعالى وحده، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. كمن يذهب إلى ساحر ليستعين به على إنفاذ أمر من أمور دنياه، أو من يذهب إلى كاهن حتى يفعل محرما في هذا الموطن، فهذا لا شك أن صاحبه على خطر عظيم. ومن ذلك أيضا هذه الصورة التي ذكرها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الاستعانة بمخلوق حاضر حي غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحتها، مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل، هذا أيضا داخل في اللغو وليس هذا من استعانة. أيضا الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في هذا الكون. إذن هؤلاء الذين يقولون أن الكون فيه أقطاب وأبدال ويعتقدون أن هذه الأقطاب وأن هذه الأبدال تتصرف في الكون وأن هذه الأقطاب وهذه الأبدال يمكن أن تنفع أحدا من المخلوقات أو أن تضر أحدا، هذا لا شك أنه اعتقاد شركي، وأن معتقد هذا على خطر عظيم في دينه ودنيا. طيب، الاستعانة الجائزة أن تستعين بحي قادر، أن تستعين بحي قادر على إنجاز أمر من الأمور التي يقدر عليها وتكون في وسعه. كالاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذه على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر فهي جائزة مشروعة للمعين لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير، ومن ثم يكون في حقه مشروعا لقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، أجل هذه الاستعانات أن يستعين المرء بالله عز وجل، لأن الاستعانة تتضمن كمال الذل من العبد لربه، وتتضمن أيضا تفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه كلها فيها نوع من إشعار العبد بمدى افتقاره وبمدى عظمة إله سبحانه وتعالى. والناس تجاه الاستعانة على صنفين: إما أن يكونوا أهل عبادة واستعانة بالله عز وجل، بحيث تكون عبادة الله تعالى غاية مرادهم، ويكون طلبهم منه أن يعينهم عليها يعني أعظم مراد هؤلاء، وهم المؤمنون الخلص. أما المعرضون عن عبادته والاستعانة به فلا عبادة ولا استعانة، بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته لا على مرضات ربه وحقوقه، فإنه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، يسأله أولياؤه وأعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء، وأبغض خلقه عدوه إبليس، ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة له في شقوته، كانت زيادة له في شقوته وبعده عن الله وطرده عنه. لذا فليعلم العاقل أن إجابة الله عز وجل لسائلي ليست لكرامة السائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له، وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه، وإذا منعه يكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له، فيمنعه حماية وصيانة وحفظا لا بخلا. قال الشارح القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعان: أحدهما القدرية الذين يقولون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسل وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله سبحانه وتعالى إياها. القدرية يا إخواني هم مجوس هذه الأمة، وحديث القدرية مجوس هذه الأمة لا يصح من ناحية الإسناد، إلا أن معتقد هؤلاء أشد كفرا من معتقدات المجوس. ومن جملة معتقداتهم في هذا أنهم يقولون أن ربنا تبارك وتعالى لا يعلم بالفعل الذي يفعله العبد إلا بعد أن يقع من العبد. القدرية والجبرية، وهؤلاء من أخطر الناس معتقدا ومن أشدهم فسادا. كذلك قال المصنف النوع الثاني: من لهم عبادات وأوراد، لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر وتلاشيها في ضمنه وقيامها به، وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك، ومن السبب إلى المسبب، ومن الآلة إلى الفاعل، فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم، فقل نصيبهم من إياك نعبد وإياك نستعين. وأنتم تعرفون أن الله عز وجل قدم إياك وحقها التأخير، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، وهي من دلالات التوكيد، فهذا فيه أن الاستعانة لا تجوز مطلقا، نقصد الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز مطلقا بهذا القيد إلا لله عز وجل. فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير بحسب استعانتهم وتوكلهم، ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. الصنف الثاني هؤلاء هم الطرقيون الدراويش الذين يعتقدون أن الاستعانة بغير الله عز وجل مطلقا فهذا كفر، وقد بينا أن الاستعانة على أنواع، فمنها الجائز ومنها غير الجائز، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وربنا تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعلى ذلك فمن استطاع أن ينفع أخاه فيما يقدر عليه من أمور البشر، وكان في طاقته وقوته، وكان يعني في وسعه، فإنه يلزمه ذلك. أما إن كان هذا الإنسان لا يقدر على هذا الصنيع ثم يعني أكلفه ما لا يطيق، فالله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهؤلاء أي الصنف الثاني من الطرقيين الصوفية، هؤلاء يعني بمثابة الدراويش الذين لا يؤمنون بهذا الذي ذكرنا. قال القسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضر، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يضر مع ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه، وطلبها منه وأنزلها به فقضيت له وأسعف بها، سواء كانت أموالا أو رياسة أو جاها عند الخلق، أو أحوالا من كشف وتأثير وقوة وتمكين، ولكن لا عاقبة له، فإنه من جنس الملك الظاهر، والأموال لا تستلزم الإسلام فضلا عن الولاية والقرب من الله عز وجل. استدل المصنف استدلالا حسنا فقال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: ومعنى قوله وإياك نستعين أي وإياك ربنا نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا لك، وفي أمورنا كلها لا أحدا سواك. إذا كان من يكفر بك يستعين في أموره معبوده الذي يعبده من الأوثان دونك، ونحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك العبادة. عن عبد الله بن عباس قال: وإياك نستعين، قال: إياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. فإن قال قائل: وما معنى أمر الله عبادته بأن يسألوا المعونة على طاعته؟ أو جاء وجائز وقد أمرهم بطاعته ألا يعينهم عليها؟ أو هل يقول قائل لربه: إياك نستعين على طاعتك، وإلا وهو على قوله ذلك معان وذلك هو الطاعة، فما وجه مسألة العبد ربه ما قد أعطاه إياه؟ قيل إن تأويل ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه، وإنما الداعي ربه من المؤمنين أن يعينه على طاعته إياه داع أن يعينه فيما بقي من عمره على ما كلفه من طاعته دون ما قد تقضى ومضى من أعماله الصالحة فيما خلا من عمره. وجازت مسألة العبد ربه ذلك لأن إعطاء الله عبده ذلك مع تمكينه جوارحه لأداء ما كلفه من طاعته وافترض عليه من فرائضه فضل من الله جل ثناؤه تفضل به عليه، ولطف منه لطف له فيه، وليس في تركه التفضل على بعض عبيده بالتوفيق مع اشتغال عبده بمعصيته وانصرافه عن محبته، ولا في بسط فضله على بعضهم مع إجهاد العبد نفسه في محبته ومسارعته إلى طاعته. وهذا فساد في التدبير ولا جور في حكم، فيجوز أن يجهل جاهل موضع حكم الله في أمره عبده بمسألته عونه على طاعته. وفي أمر الله جل ثناؤه عباده أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين بمعنى مسألتهم إياه المعونة على العبادة، وهي أدل دليل على فساد قول القائلين بالتفويض من أهل القدر الذين أحالوا أن يأمر الله أحدا من عباده بأمر أو يكلفه فرض عمل إلا بعد إعطائه المعونة على فعله وعلى تركه. ولو كان الذي قالوا من ذلك كما قالوا لبطلت الرغبة إلى الله في المعونة على طاعته، إذ كان على قولهم مع وجود الأمر والنهي والتكليف حقا واجبا على الله للعبد إعطاؤه المعونة عليه، ولسأله ذلك عبده أو ترك مسألة ذلك، بل ترك إعطاءه ذلك عندهم وهو من الجو. ولو كان الأمر في ذلك على ما قالوا لكان القائل إياك نعبد وإياك نستعين إنما يسأل ربه ألا يجور. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: وتقديم العبادة على الاستعانة لما يلي، لأن العبادة غاية العباد التي خلقوا لها، والاستعانة وسيلة إليها، ومن ثم يكون ذلك من قبيل تقديم الغايات على الوسائل. ثانيا: لأن إياك نعبد متعلق بألوهيته سبحانه، وإياك نستعين متعلق بربوبيته. ثالثا: لأن تقديم العبادة على الاستعانة يتناسب مع تقديم اسم الله على لفظ الرب المذكورين في أول السورة، حيث إن إياك نعبد قسم الرب، فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به، وإياك نستعين قسم العبد، فكان من الشطر الثاني الذي له وهو اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس، فكل عابد لله عبودية تامة مستعين، ولا ينعكس الأمر، لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته، فكانت العبادة أكمل وأتم، ولهذا كانت قسم المولى عز وجل. ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عجز ومن غير عكس، ولأن الاستعانة طلب منه سبحانه والعبادة طلب له، فقدم ما هو له على ما هو منه. ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص، ومن ثم قدم ما هو محض الإخلاص. ثم لأن العبادة حق الله الذي أوجبه على العبد، والاستعانة طلب العون على العبادة،
وذلك بيان لصداقته التي تصدق بها عليك، وأداء حقه أهم من التعرض لصداقته، فكان ذلك من باب تقديم الأهم على المهم، ولأن العبادة شكر لنعمته عليك، والله يحب أن يشكر، والإعانة فعله بك وتوفيقه لك، فإن التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها أعانك عليها، فكان التزامها والدخول فيها تحت رقها سببا لنيل الإعانة، وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة له من الله أعظم. ومن ثم فإن في تقديم العبادة تقديم للسبب على المسبب. العاشر، قال: ولأن إياك نعبد لله وإياك نستعين به، والذي له مقدم على ما به، لأن ما له متعلق بمحبته ورضاه، والذي يكون به متعلق بمشيئته، وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته، إذ الكون كله متعلق بمشيئته كذلك، والملائكة والشياطين والمؤمنون والكفار والطاعات والمعاصي، والمتعلق بمحبته طاعتهم وإيمانهم، فالكفار أهل مشيئته والمؤمنون أهل محبته، ولهذا لا يستقر في النار شيء لله أبدا، وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته. الشاهد وخلاصة الكلام هو ما قاله الإمام السعدي رحمه الله تعالى، حيث يقول في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، هذا معنى الحصر والإيه والقصر. فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك يا ربنا ولا نستعين بغيرك، وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص. فالأصل أنه لا ينبغي أن نستعين إلا بالله عز وجل، ولا ينبغي أبدا أن نستعين بأي أحد من المخلوقين فيما لا يقدر عليه، وإلا كان هذا من الشرك عياذا بالله تبارك وتعالى. قال المصنف: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. الأصل أن الاستعاذة كما تعرفون من العوذ، أي الالتجاء إلى الغير والتعلق به، يقال عاذ فلان بفلان، ومنه قوله تعالى: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وأعذته بالله أعيذه، قال: وإني أعيذها بك، أي نلتجئ إليه. قال ابن منظور في لسان: عاذ به يعوذ عوذا ومعاذا، أي لاذ به ولجأ إليه واعتصم به، ومعاذ الله أي عياذا بالله سبحانه، قال الله عز وجل: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، أي نعوذ بالله معاذا أن نأخذ غير الجاني بجنايته. والمعاذ المصدر، والمكان والزمان، أي قد لجأت إلى ملجأ ولذت بملاذ. وقال الليث: فلان عوذ لك، أي ملجأ. ويقال: عوذت فلانا بالله وأسمائه وبالمعوذتين، إذا قلت: أعيذك بالله وأسمائه من كل ذي شر وكل داء حاسد وعي. وشرعا، وهذا يعني من أفضل ما قيل، قول الحافظ ابن كثير: والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتساق بجانبه من شر كل شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذة تكون لطلب جلب الخير. ومن أهل العلم من قال: الاستعاذة من العوذ، وهو الذهاب إلى الغير خشية مخوف، واللوذ فهو ضده. طيب ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أي أستجير بجناب الله تعالى من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو في دنياي. معي أخوان؟ جميل. وأنت مأمور بذلك في قول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. طبعا ابن القيم له تفصيل في هذا، في تفصيل معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب من الذي يستعاذ به؟ هو الله عز وجل. لهذا قال المصنف الشارح، قال ابن القيم: الفصل الثاني في المستعاذ به، وهو الله وحده رب الفلق ورب الناس ملك الناس إله الناس، الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به، ولا يستعاذ بأحد من خلقه، بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. وقد أخبر تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانا ورهقا، فقال حكاية عن مؤمني الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاء في التفسير أنه كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرض قف قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح. أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقا، أي طغيانا وإثما وشرا، يقولون: سدن الإنس والجن والرهق في كلام العرب، أي بالإثم وغشيان المحارم، فزادوهم بهذه الاستعانة غشيانا لما كان محظورا من الكبر والتعاظم، فظنوا أنهم سادوا الإنس والجن. واحتج أهل السنة والجماعة على المعتزلة في أن كلمات الله غير مخلوقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بقوله: أعوذ بكلمات الله الإيه؟ التامات من شر ما خلق، وهو لا يستعيذ صلى الله عليه وسلم بمخلوق أبدا. ونظير ذلك قوله: أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. وما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، فإنه لا يستعيذ إلا بالله أو بصفة من صفاته. وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب والملك والإله، وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الفلق وإلى الناس، ولا بد من أن يكون ما وصف به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة، ويقتضي دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة. وقد قررنا في مواطن متعددة أن الله سبحانه يدعى بأسمائه الحسنى، فيسأل لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه. يعني لما تيجي تطلب من الله الرحمة ما تقولوش يا قاهر ارحمني، ولكن قل يا رحمن ارحمني. إذا أردت أن ينصر الله عز وجل هذه الملة فقل يا رحيم انصرنا، ولا يا نصير. فاختر لكل دعاء ما يناسبه. طيب جميل. فأنت تستعيذ بالله عز وجل من شر المخلوقات التي لها شر العموم، أو من شر الغاسق إذا وقب، أو من شر النفاثات في العقد، ومن شر الحاسد إذا حسد. فأنت تستعيذ بكل هذا، تستعيذ بالله عز وجل من كل ما ذكر. بل وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فالأصل أنك تستعيذ بالله تبارك وتعالى من كل ما ذكرنا. طبعا يعني الذي نخلص به في هذه المسألة وهذا ملخص الباب ما قاله الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال: الاستعاذة طلب الإعاذة، والإعاذة الحماية من مكروه، فالمستعيذ محتم بالاستعاذة به والاعتصام به سبحانه وتعالى. والاستعاذة أنواع: الأولى الاستعاذة بالله تعالى، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشيء أو ببشر أو غير بشر. ودليلهما قول الله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقوله: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فأنت تستعيذ بالله عز وجل من كل هذا. الثاني الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقوله: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وقوله: أعوذ برضاك من سخطك، وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ، فهذا شرك، كمن يستعيذ يستعيذ بسيد هذا الوادي أي بالجن، واخذ بالك، من دون الله عز وجل، وكمن يستعيذ بالسحرة والكهنة، فهذا لا شك والعياذ بالله أن صاحبه على خطر عظيم في دينه. الرابع الاستعاذة بما يكون العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن: من تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله: فمن كان له إبل فليلحق بإبله، رواه مسلم. وفي صحيحه أي في صحيح المسلم عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث. فإن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. فالاستعاذة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل، فإن صرفت لغيره كان ذلك شركا أكبرا يستحق صاحبه الخلود في النار عياذا بالله تبارك وتعالى. قال المصنف: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة هي طلب الغوث كقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، وقوله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر، وقوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكقول هاجر أم إسماعيل: فهل عندك غواث؟ قال ابن الأثير: الغوث كالغياث بالكسر من الإغاثة والإعانة. وهنا لفت قال: الغوث يقال في النصرة والإعانة، والغيث يقال في المطر، كما في قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ومن أهل العلم من قال، وهذا كلام جميل، قالوا: الاستغاثة طلب الإنجاء أو هو طلب الإغاثة، وهو الإنقاذ من الضيق والشدة. وقيل الاستغاثة طلب الإنجاء أو العون من مخوف يخشى الوقوع. طيب، الاستغاثة من الناحية الشرعية، قال ابن تيمية: الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون. هل هناك فارق بين الاستغاثة والدعاء؟ يجيب على ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب المتن في كتابه المنير التوحيد، حيث عقد بابا بعنوان: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فقال صاحب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد بعدما نقل قول شيخ الإسلام في معنى الاستغاثة، قال: وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. ثم نقل قول ابن القيم: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى، الناس اللي بتروح للمقبورين وللأولياء وللصالحين الأموات ويستغيثون بهم ويتوجهون إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها. مع إخواني، هذا كلام هام جدا. طبعا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يعتبر يعني يفصل هذه المسألة تفصيلا، فيقول: أقسام الاستغاثة: الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها. طيب، الثانية: الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك. وهنا قيد هام جدا أرجو أن نتنبه له: لابد وأن يكون المستغيث إذا أراد أن يستغيث بأحد شرط هذا المستغاث به، وهذا هو النوع الثالث، أن يكون حيا قادرا عالما سميعا. هذه القيود قيود هامة جدا. فيبقى الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير القادرين الحاضرين على الإغاثة، هذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. بس أنا أريد أن ألفت النظر إلى مسألة: معنى أن الفعل شركي لا يستلزم هذا أن يكون الفاعل مشرك إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. وإلا فبعض الناس يذهبون مثلا إلى قبر من قبور الأولياء، يذهب مثلا إلى قبر البدوي فيستغيث به حقيقة بكل ألفاظ الاستغاثة الصريحة، إلا أن هذا الرجل لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة مجودة ولا يعرف شيئا في شيء، فهل هذا الرجل يكفر؟ والجواب لا، والجواب لا. فهناك فارق دوما بين الفعل والفاعل والقول والقائل، فحينما نحكم أن الفعل فعل كفري أو فعل بدعي أو فعل شركي، لا نحكم على الفاعل بذلك إلا أن يستوفي الشروط وتنتفي عنه الموانع. معي يا اخواني؟ وهذه رحمة، لان لو احنا ما قلناش كده يبقى احنا كده سنحكم بالكفر والبدعة والضلالة والفسوق على عموم جهال المسلمين من العوام، وهذا طبعا ما لا يرتضيه المسلم السني صاحب العقيدة السليم. طيب، الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، هذا جائز كالاستعانة بهم. قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. طيب، الرابع: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، من أن مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول، فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به، فيمنع منه لهذه العلة ولعلة أخرى، وهي أن الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ به أو ينقذ بها من الشدة. إذن الاستغاثة بغير الله شرك. طب هل تجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن قال يجوز الاستغاثة بالنبي في كل ما يستغاث الله تعالى فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى في طلب الغوث، وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله تعالى فيه. وأما من توسل إلى الله تعالى بنبيه في تفريج كربة فقد استغاث به، سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما. وقول القائل: أتوسل إليك يا إلهي برسولك، أو أستغيث برسولك عندك أن تغفر لي، استغاثة بالرسول حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم. قال: ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغاثة بالشخص قديما وحديثا، وأنه يصح إسنادهما للمخلوقين، وأنه يستغاث بهم على سبيل التوسل، وأنها مطلقة على كل من سأل تفريج الكربة بواسطة التوسل به، وأن ذلك صحيح في أمر الأنبياء والصالحين. قال فيما رواه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قال: استغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه أن يستغاث به، وهذا يشير إلى التوحيد المطلق. إذن يا إخوان، لا يجوز التوسل ولا الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا الاستغاثة بأي أحد من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو برجل صالح أو غيرهما إلى الله تعالى في كل شيء استغاثة بذلك المتوسل؟ نقله هذا القائل عن جميع اللغات، وسواء كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح استغاثة به، فهل يعرف أن أحدا من العلماء قال إنه يجوز التوسل إلى الله بكل نبي وصالح؟ فقد أفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فتاويه المشهورة أنه لا يجوز التوسل إلى الله عز وجل إلا بالنبي، وإن صح الحديث فيه. فهل قال أحد خلاف ما أفتى به الشيخ المذكور؟ وبتقدير أن يكون في المسألة خلاف، فمن قال لا يتوسل بسائر الأنبياء والصالحين كما أفتى الشيخ عز الدين، فهل يكفر كما كفره هذا القائل، ويكون ما أفتى به الشيخ كفرا؟ بل نفس التوسل به لو قال قائل لا يتوسل به ولا يستغاث به إلا في حياته وحضوره لا في موته ومغيبه، هل يكون ذلك كفرا أو يكون تنقصا؟ انتوا فاهمين السؤال؟ هو الواتي هذا كله، هذا كله لا يزال الرجل يسأل. هو بيقول دلوقتي خلف يعني عشان تبقى الامور واضحة، هو كل السؤال دلوقتي هل يجوز ابتداء الاستغاثة بالنبي مطلقا؟ ده لسه هو الشيخ ما جاوبش، انا بتكلم ده لسه السؤال. هو الرجل اللي بيسأل وهو محرر المسألة، يعني بيسأل بيقول دلوقتي هل يجوز؟ طيب على فرض انه يجوز، هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كالاستغاثة به عليه الصلاة والسلام؟ طيب هناك من اهل العلم كالعز بن عبد السلام قال في فتاويه بالجواز، فهل يسلم له هذا القول؟ ده سؤال السائل. انتوا فاهمين يعني لسه المسألة كلها داخلة في السؤال، لسه ما ايه لسه ما جاوبش، واخد بالك انت ازاي؟ جميل. طيب الجواب، الحمد لله رب العالمين، لم يقل احد من علماء المسلمين انه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى، لا بنبي ولا بملك ولا بصالح ولا غير ذلك، بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام انه لا يجوز اطلاقه. ولم يقل احد ان التوسل بنبي هو استغاثة به، بل العامة الذين يتوسلون في ادعيتهم بامور كقول احدهم اتوسل اليك بحق الشيخ فلان او بحرمته، او اتوسل اليك باللوح والقلم او بالكعبة او غير ذلك مما يقولونه في ادعيتهم، يعلمون انهم لا يستغيثون بهذه الامور، فان المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم طالب منه وسائل له، والمتوسل به لا يدعي ولا يطلب منه ولا يسأل، وإنما يطلب به. وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به، يعني يجعل هذا الشيخ أو هذا الصالح واسطة بينه وبين الله عز وجل. طبعا في يعني مسألة مشهورة جدا في هذا الباب، لا سيما عند الطرقيين، أنهم يقولون هذا المثل الشهير، يقول لك أنت لما تحب تدخل على الناظر تدخل على طول كده ولا لازم تستأذن؟ أنتوا خدتوا بالكم؟ فالواسطة دي عشان درجة صالح وأصلح منك وأقرب إلى الله منك، فأنت بتتوسل إلى الله عز وجل به علشان يبقى ده مقدمة حسنة فيستجاب لك إيه؟ فيستجاب لك دعاك. طبعا هذا الكلام يعني مخالف على طول الخط لآيات القرآن ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون، والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منها، كما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال وتعاونوا على البر والتقوى. وأما ما لا يقدر عليه إلا ما لا يقدر عليه إلا بالله فلا يطلب إلا من الله. ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبي ويستسقون به ويتوسلون به، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا أي أصابنا القحط نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فقال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، فأقره على قوله أن نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة، وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة، لكن عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأما عند الوعيدية فإنما يشفع في زيادة الثواب فقط، لأنهم بيعتقدوا إيه؟ بيعتقدوا أن من فعل أي فعل معصية فهو خالد مخلد في نار جهنم زي الخوارج. واخد بالك انت ازاي؟ مش هم بيقولوا كده؟ بيقولوا ان اي انسان يقع منه معصية من المعاصي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة بنقطة، اتنين يخلد في النار. واخد بالك؟ فدول بيسموهم الوعيدية. وقول القائل أن من توسل إلى الله بنبي فقال أتوسل إليك برسولك فقد استغاث برسوله حقيقة، في لغة العرب وجميع الأمم قد كذب عليهم، فما يعرف هذا في لغة أحد من بني آدم، بل الجميع يعلمون أن المستغاث مسؤول به مدعو له، ويفرقون بين المسؤول والمسؤول به سواء استغاث بالخالق أو بالمخلوق، فإنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على النصر فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق يستغاث به في مثل ذلك، بس إمتى؟ في حال إيه؟ في حال حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو قال قائل لمن يستغيث به أسألك بفلان أو بحق فلان لم يقل أحد إنه استغاث بما توسل به، بل إنما استغاث بمن دعاه وسأله. ولهذا قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسنى إن المغيث بمعنى المجيب، ولكن الإغاثة أخص بالأفعال والإجابة أخص بالأقوال. والتوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم سواء سمي استغاثة أو لم يسمى لا نعلم أحدا من السلف فعله، ولا روى فيه أثرا، ولا علم فيه إلا ما أفتى به الشيخ من المنع. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السنن رواه النزائي والترمذي وغيرهما أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت في بصري فادعوا الله لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصل ركعتين ثم قال اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد يا محمد إني أتشفع بك في رد بصري اللهم شفع نبيك فيا، وقال فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك، فرد الله بصره. فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به، أي هو الشيخ العز ابن عبد السلام. وللناس في معنى هذا قولا، أحدهما أن هذا التوسل هو الذي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال كنا إذا أجدذنا نتوسل إليك بنبينا إليك فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا. فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم به هو استسقاؤهم به، أي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم السقية. معايا إخواني؟ أنتم معايا فاهمين؟ جميل. بحيث يدعو ويدعون معه فيكون هو وسيلتهم إلى الله. يبقى الوسيلة هنا اللي هي إيه؟ اللي هي دعاء النبي، دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس النبي. وصلت لسه؟ جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مما يدل على أن هذا هو المقصود أن الصحابة لم يتوسلوا به عليه الصلاة والسلام بعد موته، صح ولا لا؟ ليه؟ لو كانوا بيتوسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتوسلون به في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا لهم داعيا لهم، ولهذا قال في حديث الأعمى اللهم فشفعه فيا، فعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شفع له، فسأل الله أن يشفعه فيه. اطلحت؟ الثاني أن التوسل يكون في حياته وبعد موته وفي مغيبه وحضرته، ولم يقل أحد أن من قال بالقول الأول فقد كفر ولا وجه لتكفيره، فإن هذه مسألة خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة، والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها. واختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء وما لا يشرع كاختلافهم هل تشرع الصلاة الصلاة عليه عند الذبح وليس هو من مسائل السب عند أحد من المسلمين. وأما من قال أن من نفى التوسل الذي سماه استغاثة بغيره كفر، وتكفير من قال بقول الشيخ العز بن عز الدين وأمثاله، فأظهر من أن يحتاج إلى جواب، بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثالهم من المفترين على الدين، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. وأما من قال ما لا يقدر عليه إلا الله، لا يستغاث فيه إلا بالله، فقد قال الحق. بل لو قال كما قال أبو يزيد: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، أو كما قال أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون، لكان قد أحسن. فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغاثة المطلقة منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا نفى الرسول عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق في ذلك، كما هو الصادق المصدوق في كل ما يخبر به من نفي وإثبات، وعلينا أن نصدقه في كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأضاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم قائلا: الحمد لله، فقد ثبتت السنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم، وأنه يشفع لهم. ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر، ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين، وهؤلاء مبتدعة ضلال، وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل. وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة، سواء سمي هذا المعنى عنده استغاثة أو لم يسمه. هذا كلام جميل إخواني، أرجو أن نتنبه إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهو كافر بعد قيام الحجة. وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به، كما رواه البخاري في صحيحه عن أنس عن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، قال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا. فالشاهد يا إخواني، فمن أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل به ونحو ذلك، ولكن قال: لا يدعى إلا الله، وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه، مثل غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال الأمطار وإنبات النبات ونحو ذلك، فهذا مصيب في ذلك، بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضا، كما قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فالمعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها، والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها، والعبارة الدالة على المعاني نفيا وإثباتا إن وجدت في كلام الله ورسوله وجب إقرارها، وإن وجدت في كلام أحد وظهر مراده كان من ذلك رتب ورتب عليه حكمه، وإلا رجع فيه إليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الشيخ قبل ذلك: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. إذن إذا استغيث بن سلم فإنما هو في حياته فيما يقدر عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده، وإن كان جعل ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى. الشاهد يا إخواني أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد موته في إنفاذ الأمور وفي طلب الأرزاق إلى غير ذلك، لأن هذا من جملة ما لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل يجوز الحلف بعزة الله أو قولك لعمر الله؟ هذا مما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذي نهي عنه، واستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال. وأما بالمعنى الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أيضا يجب نفيها. ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وإلى هذا الحد ننتهي، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يشرح صدورنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم، وإن شاء الله نكون بهذا قد وقفنا عند قول المصنف. ودليل الاستغاثة قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ونخلص فيها أن الاستغاثة على نوعين: استغاثة شركية كالاستغاثة بالمقبورين، واستغاثة فيما يحسنه العبد أو فيما يقدر عليه، ولا بد وأن يكون هذا العبد حيا قادرا سميعا. وهذه الشروط شروط يجب أن تتحقق لتكون الاستغاثة صحيحة جائزة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويعيننا وإياكم. وموعدنا يوم الاثنين القادم بعد صلاة العشاء إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.